بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان، النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسم الله عز وجل الحكم الحاكم الحكيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. بينا فيما مضى معاني تلك الأسماء في لغة العرب وأدلتها من الكتاب، وبينا معناها في حق الله عز وجل، ثم شرعنا في بيان آثار الإيمان بهذه الأسماء وهي قضية التعبد بهذه الأسماء، لأن معنى الإحصاء في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. معنى الإحصاء هنا الذي هو سبيلك إلى الجنة أن تحفظ الأسماء عدا، وأن تفهمها معنا، وأن تتعبد ربك بمقتضاه، وده أثر الإيمان. يبقى تحفظ الاسم، يبقى أنا حفظت الحاكمه الحكيم الحاكم. طب معنى إيه؟ حكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة سبحانه جل جلاله، الحكم الذي يفصل بين عباده بالحق ويقضي بينهم، الحاكم الذي يملكهم ويأمرهم وينهاهم جل جلاله. طب كيف أتعبد بالله بهذه الأسماء؟ هي دي القضية الثالثة المهمة في قضية العلم بالأسماء والصفات، إن الاسم يعلمك المراقبة، يعلمك الاستقامة، يعلمك الرضا بقضاء الله وقدره لأنه حكيم، فإن أعطى فاشكر وإن منع فاصبر، ودي مهمة أوي. فذكرنا بعض أثار الإيمان بهذه الأسماء، وفي هذا اللقاء نواصل مع الثمرة الثالثة. يقول المصنف حفظه الله: كلام الله حكيم محكم، كلام الله حكيم ومحكم. وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو كلام أحكم الحاكمين ورب العالمين؟ وقد وصف الله القرآن العظيم وهو كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه حكيم ومحكم في 8 آيات، منها قول الله تعالى على مائدة هود الآية الأولى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. على مائدة لقمان 1 و2 قال تعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. على مائدة ياسين 1 و2: ياسين والقرآن الحكيم. على مائدة محمد في الآية 20: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. سورة محكمة وصفها بالوصف ده، وحكمة الله تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون القرآن حكيما ومحكما، لأنه الكتاب الذي ليس بعده كتاب، الشريعة الخاتمة. الشريعة التي ارتضاها الله للبشرية فجاءت كاملة تلائم كل زمان ومكان وكل فهم وفكر، لأنها كلام الله رب العالمين. عشان كده يا إخوة نقول لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بالقرآن، إلا بشريعة الرحمن. البعض يقول لك الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، يقول لك لا، بل لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بالشريعة، إلا بالشريعة. الخلل جاي عندنا احنا. القرآن ده كلام الملك، تقولش صالح، قول لا، لا صلاح إلا به، لا صلاح للزمان ولا صلاح للمكان إلا بالقرآن. القرآن يا إخوة نور، به أضاء الله ظلمة القلوب من شرك وكفر ونفاق ومداهنات، فجاء القرآن أزال تلك الظلمات وجاءك بالنور والتوحيد الخالص. بالقرآن أذهب الله ظلمات الشرك والجاهلية من الواقع. النبي عندما قدم بالقرآن كانت الأصنام منصوبة حول الكعبة، 360 صنم تعبد من دون الله حول الكعبة، بدأ يحطمها في قلوب العباد أولا بدعوة التوحيد والتحذير من الشرك. على مدار 21 سنة، 13 سنة في مكة و8 في المدينة، لما جه فتح مكة في العام الثامن بدأ يحطم الأصنام كحجارة، لأن تم تحطيمها فين؟ في القلوب خلاص. دعوة 21 سنة للتوحيد حطمت داخل إيش؟ في القلوب، فسهل جدا نوقع الحجر، لكن لو لم يتحطم في القلب وحطمته هيروح يعمل غيره، هيعمل غيره. عشان كده من معالم التربية الإيمانية لتحطيم الأصنام داخل القلوب، النبي نهى الصحابة عن زيارة القبور في بداية الأمر. ليه؟ الأصنام موجودة فين؟ عند القبور، وكانت بتعبد من دون الله هناك، وتقدم لها القرابين والهدايا ويصبح لها من دون الله. انتوا حديث عادي بإسلام، طب ممنوع، ما تروحوش هناك، عايزين نحطمها في القلب الأول، لأن طول ما أمام العين الرواسب موجودة، الرواسب إيش؟ عشان كده منهج الإسلام عجيبا في التحذير من الرذائل والدعوة للفضائل. اقرأوا القرآن بتدبر. وأذكر أني أشرت إلى هذا مرارا وتكرارا، قلت لك القرآن في منهجه المحكم في الدعوة للفضائل والتحذير من الرذائل يحفظ المسلم والمسلمة من إغراء المعصية لا من المعصية. أنا لا أريدك أن تقترب منها بداية، مش أنك تقع كده، لا، ما فيش الكلام ده. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما قالش ولا تأكلا، مع إن الممنوع الأكل، صح؟ طب ليه قال ولا تقربا وما قالش ولا تأكلا؟ لأنه إن قال ولا تأكلا يبقى القرب منها جائز مباح، صح؟ فممكن نقرب ننظر للشجرة تعجبنا والثمرة فيها تفتننا فنقطع وناكل، صح؟ قال لك لا، ممنوع، الاقتراب حرام. ليه؟ نريد أن نحفظك يا آدم من الإغراء حتى لا تقع، فأي مقدمة توصلك للمعصية ممنوعة. يا على جمال القرآن. فمن الخلل يقول لك سيب الواد يجرب، يجرب ده انت بتخالف المنهج خالص، يجرب ايه؟ يجرب المعصية وبكرة يتعلم، يتعلم ايه؟ اذا وقع فيها لا خلاص بقت شهوة تمكنت من قلبه، صعب انه بقت ادمان، فبايدينا بنضيع ولادنا. ما تشدش عليه او سيبه، اسيبه في المباح، في المخالفة ما سيبهوش. أخذ بإيديه أبعده، أبعد عنه أي وسيلة تقربه للحرام، أبعد عنه أي وسيلة توقعه في المعصية، مش أنا اللي أجيبها له وساعده على ده. ودي قضية خطيرة جدا، خلي بالك قوي واتبع المنهج، ما تجيبلوش هاتف وتسيبه مفتوح على الشبكات العالمية، يبقى أنت اللي ضيعته. تحط له الضوابط اللي من خلالها مش ممكن يروح لحاجة تضره، تحط له برامج تقفل له حاجات معينة، تحدد له وقت معين واتبعه فيه عشان ينشأ الجيل اللي احنا نريد، جيل صالح مصلح عشان مصلحة الولد، عشان يبقى نعمة الولد. فقال ولا تقرب، فالقرب حرام، يبقى ده بيحميك من ايه؟ من الإغراء. اتنين، قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقرب ولا تقربوا الزنا. ليه بقى؟ قال لك نعم ده المنهج، أي وسيلة أو مقدمة توصلك للوقوع في الزنا حرام، يا يبقى النظرة للمرأة بشهوة حرام ولا حلال؟ حرام، لأنها مقدمة زنا. شو أقول لك؟ نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، ده كلام الفجرة. ما هي النظرة دي بريد الزنا يا إخوة، لأنها بترسل رسائل للقلب والعياذ بالله، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق أو يكذب. فقال لك ممنوع، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قال لهن وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إيه كمان؟ الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك مقدمة، مقدمات إيه؟ الزنا محرمة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما أخبر النبي، سئل النبي على الدخول على النساء فنهى عن الدخول على النساء، قالوا يا سؤال أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج زي أخوه، الزوج مش موجود وأخوه بيروح البيت، قال الحمو الموت، أخ مين ده؟ موت وهلاك وضيع للبيت، ما يدخل البيت في غياب أخيه أبدا، ما دام عنده زوجة ما عندهاش حد ولا محرم يقعد معاها، كيف أخوه يدخل كده؟ ده بيدخل وينام ويبات، وأخويا يا شهم يقول لك لا ده أنا زوجتي، ده أنا تقعد في وسط 100 راجل يا مجرم، وهل يجوز أن تقعد في وسط 100 راجل يا مجرم؟ نشرب الشاي. لا يا عم الشيخ ده أنا زوجتي إيه راجل، راجل ما تنفعش تكون راجل يا ابني، ده أنا لا 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 اسكت، ولا ده أنا ولا ده أنا، ده منهج، ده منهج، ما تحطليش الكبريت جنب النار وتقول لي لا وزوال لعبة خلاص تبقى راجل برضه. قال لك ممنوع، يبقى الخلوة مقدمة من مقدمات الزنا فهي حرام. طيب نسلم بقى بإيدينا، وإنما اللي عمله بالنيات يا مجرم، دي مقدمة من مقدمات الزنا. أنا أذكر تكلمت في محاضرة منذ أكثر من 15 سنة في مصر، فكنت بتكلم عن بعض الأحوال دي، والله إخوة أخ كان جالس للدرس جاني بعد الدرس قال لي يا شيخنا والله العظيم كل ما ذكرت هو حق، دعك ممن يقول إنما العمل بالنيات، والله يا شيخنا كنا قبل ما نتوب نروح مثلا كده ونسلم باليد وروح ضاغط بإيدي على أديها شكرا، يضغط بس كده يا جماعة. ده العرب من نخوتهم، من نخوتهم، زفت عروس لزوجها فجابينها على فرس، راكبة على الفرس، كان قديما كده إما على الهودج إما على فرس بيزفوها للزوج، الزوج لما لقاها جاية على الفرس وبتنز بينزلها من على الفرس، راح جاب المدية ونحر الفرس، قال حتى لا يركب أحد بعد زوجتي فيجد دفئها على الفرس. النخوة دي، الرجال دول ذبح الفرس محدش يكوي بعدها خلاص، ما هو الفرس هيرجع يركبوا رجل ولسه المكان بتاعها ايه؟ دافئ دافئ. ايه ده النخوة دي؟ فين النخوة دي؟ المرأة الصالحة في أخبار الحكماء رفعت دعوى عند القاضي تريد أن تتطلق من زوجها. ماشي، القاضي بيجيب الزوج عشان يحكم بينهما والشهود موجودين وهي منتقبة لا يظهر منها شيء. فقالت لي عنده من مهري 500 دينار، مبلغ كبير قوي بتعجزه يعني، بتعد عند القاضي. والزوج قال أبدا ما في مهر بهذا الشكل. طيب أين الشهود اللي شهدوا على العقد؟ وهم الشاهدان. فقال القاضي للمرأة أسفري عن وجهك ليراك الشاهدان حتى يتأكدي أنك الزوجة التي شهد على زواجها من هذا الرجل وأمهرها 500 دينار. ماذا فعل الزوج؟ شوف النخوة. قال أيها القاضي لا عندي حقا 500 دينار ولا تكشف عن وجهها. فبكت المرأة وقالت وليس لي عنده شيء. فقال القاضي هذه تكتب في مكارم الأخلاق، تكتب في مكارم الأخلاق. 500 دينار بس ما حدش يشوف وجهها. دي رفع قضية طلاق عايزة تدفع زوج عنده نخوة. دلوقتي عادي جدا بيجيب صاحبه ومعاه زوجته وبيتغدوا سوا هو وزوجته وصاحبته ويقولوا نكت، ويمكن صاحبه يعمل كف على كف مع زوجته كده عادي بيقول لها نكتة وده عمال يضحك ان شاء الله عليك. نعم احيانا
بنمشيش معاهم
واحيانا ما بنمشيش معاهم كمان. عرفتم لماذا انكسرت الامه؟ تهاوننا كثيرا في بيوتنا مع اولادنا. فالاسلام قال لك لا ممنوع، الحم والموت، اخو الزوج ما يدخلش في غياب الزوج ابدا. فحرم كل مقدمة تؤدي للزنا، ما تصفحش بإيديك للمرأة التي لا تحل لك. النبي قال كان يقول إني لا أصافح النساء. لما جئنا النساء يبايعنا النبي على الإسلام، وكل هند زوج أبي سفيان رضي الله عنه تبايع النساء نيابة عن رسول الله، ما يسلمش على المرأة وهو النبي. فهل أنت بقى نيتك أطهر من النبي عشان تقول إنما نعمله بالنيات؟ أنت كده تتهم النبي. ده النبي قال إني لا أصافح النساء من باب أولى حضرتك، تبعد تبعد عن ده. هيقول لك بقى تشدد. إذا كان اتباع السنة هو التشدد فيا مرحبا بالتشدد، بل هذا هو الوسطية بعينيها. أمراض القلوب أدت بأناس إلى الدياثة والعياذ بالله. فبيرضى الفحشاء في أهلي عادي عادي جدا ويبتسم، مش هو ده الإسلام؟ قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيضا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما قالش فلا تشربوه عن الخمر مثلا، قال إيه؟ فاجتنبوه، يعني مجرد الاقتراب منه حرام، يبقى شربه إيه؟ أشد حرمة. ده اللي جلس على مائدة الخمر ولم يشرب ملعون، ملعون يعني مرتكب لكبيرة مجرد جلوسك فقط. ده أنا ما بشربش، ده أنا طلبت كوباية لبن ملش يعني، لا 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 اللي ما هدك إن النبي لعن في الخمر 10 منهم ومن جلس على مائدتها. أنت إيه اللي مقعدك؟ لأن دي مقدمة محرمة. فده منهج الإسلام في الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة، يحفظك من إغراء المعصية. منهج قويم لأن كلام رب العالمين كلام محكم، ودي قضية لازم تنتبه لها وانت بتتعامل مع القرآن وبتتعامل مع منهج الله عز وجل. وحكمة الله تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون القرآن حكيما ومحكما، لأنه الكتاب الذي ليس بعده كتاب، ولأنه الكتاب الذي أنزله الله ليكون تشريعا عاما لكل مجتمع بشري ولكل فرد من أفراده، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لذا صدر لك أولى الآيات في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. خلصت العملية بقى، ده كلام محكم. فالقرآن حكيم في أسلوبه الرائع الجذاب. آية في القرآن، آية واحدة تضمنت أمرين ونهيين وبشارتين. إيه جمال اللغة دي يا إخوان؟ يبقى هات لي مصحف كده يا ولد عشان عايز اجيب ايه تانية كده في سوره هود. هات لي سوره هود 48 عشان عايز اعلق على حاجه مهمه قوي بعد الايه دي. في سوره القصص ايه جمعت امرين ونهيين وبشارتين في ايه واحده. قال الله تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، ادي امر، فان خفت عليه فالقيه في اليم، ادي امر تاني، امرانه، ولا تخافي، أدي نهي، ولا تحزاني، أدي نهي كمان، إنا رادوه إليك، أدي بشارة، وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر، آية واحدة تضمنت أمرين ونهيين وبشارتين. تعالوا نشوف سورة هود كده في الآية 48، هنقرأ آية مع بعض كده ونشوف حاجة مهمة قوي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. بعض العلماء يقول في اللغات العالمية في حاجة اسمها كراهة اجتماع الأمثال في اللغة، يعني الحروف المتشابهة يكره تيجي ورا بعض، ما ينفعش مثلا نجيب ايه لام وراها لام وراها لام ثلاث مرات، تبقى ثقيلة في النطق، تعرف تنطقها صح كده. طب القرآن جاب لك 8 ميمات ورا بعض وتقرأ بجمال جذاب رائع أخذ للقلوب، ايه رأيك انه كلام مين؟ كلام الملك. 8 ميمات، 8 ميم ورا بعض، ما فيش فاصل. فين يا عم الشيخ الثمانية؟ تعال نقرأ كده مع بعض. وعلى أمم، دي ميم بعديها ايه؟ ميم ايه؟ اقرأ كده معايا، ادي واحد اتنين، الميم التالتة عليها شد، يعني اتنين ميم، يعني ايه؟ اتنين ميم، والرابعة عليها برضو شد، اتنين ميم كمان، يبقى دول اربعة ودول ايه؟ اتنين، يبقى كده كام؟ ستة. خلاص خلي بالك النون دي أضغمناها في الميم تعتبر مين؟ ميم، اتنين ميم كمان هم. انت معايا ولا ايه؟ كم ميم دول؟ تمانية ميم. من جاي هو سبن؟ ما النون دي أضغمناها في الميم بقت ميم، مش أنا عدينا ستة وربع، ستة بعديهم نون صح؟ النون بعديها ميم، فده اسمه إضغام بغنة، فبندخل النون في ميم بقت ميم، بقت حتى حاطط لك شد على الميم الثانيه، يعني اتنين ميم دول، يعني النون والميم دول اتنين ميم في النطق يعني، فكم ميم دول؟ ايه الجمال ده؟ كلام مين ده؟ يجي بقى مدعي كذوب يقول لك اصل القران فيه ايه مجرم، زي شبهات الاعداء، يقول لك في سوره البقره، تعال اقرا الاول نقرا كشف الجمال. بص قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. في ثقل ولا في جمال؟ فيجي يقول لك يا عم الشيخ ده في سورة البقرة، أيوة هات يا سيدي هات اللي عندك يا ولادي. الإيه الجهل يا أخي ده بيفضح أهله. هنشوف كده الآية ونقول لك يعني عشان الشبهة لو عرضت عليك تبقى خلي بالك، انت طالب علم مش انسان عادي. أهي يا سيدي في الآية رقم 125 سورة البقرة واللي بعدها، هات اللي قبلها 124. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال لك في خطأ هنا، لا ينال عهد الظالمين، المفروض الظالمون مش الظالمين، جت منصوبة ليه؟ صح كده يا ولا ايه؟ انتوا حافظين عارفين لغة ولا ايه يا عبد الله؟ مش الفعل ينال، مين اللي هينال؟ الظالمون، جمع مذكر سالم تبقى بالواو، صح؟ لا ينال الظالمون، صح؟ صح كده ولا ايه؟ قال لك في خطأ اهو. نخرج ازاي بقى من الخطأ ده اللي هم بيقولوا عليه يعني؟ نقول مشكلتهم ان جهلهم مركب. الفعل ينال ده اقراه كده كويس، لا ينالوا، بص كده هات لا ينال، ادي الفعل اهو، ينال عهدي، الفعل اهو، الظالمين ده مش فاعل مفعول به، لا ينالوا عهدي، ينال فعل مضارع، عهدي دي فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة لاتصال بياء المتكلم، والياء دي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه لأنها اتصلت باسم. العهد اللي هو الفاعل ده ما يروحش لمين؟ للظالمين، يبقى دي مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم جمع صحيح، فدي مفعول مش فاعل. فمشكلة القوم لا يفرقون في اللغة، لا عارف فين الفاعل ولا فين المفعول. مشكلة القوم أحيانا لا يفرق بين واو الاستئناف وواو العطف، فبتكون آية جاية كلها مكسورة وبعد كده جت واو اسمها واو الاستئناف، فاللي بعدها جه مرفوع، ازاي بقى العطف ده مش معطوف، ده استئناف يا ولد، اسمها واو الاستئناف، يعني ده كلام جديد، كلام ايه؟ زي آية التوبة اهي، آية التوبة. وانت بتقرأ القرآن الله يرضى عليك تدبر عشان الجماعة دول ما يضحكوش عليك بالباطل اللي عندهم ويستغلوا ضعفك في العلم. اهو سورة التوبة في الآية رقم 3، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، مع أن المشركين مجرورة بمن؟ صح؟ مجرورة بالياء لأن جمع مذكر سالم، واو عطف ايه المفروض بالمعطوف بيجي ايه؟ على اللي قبله، اللي قبله مجرور زيه، المفروض يقول ورسوله، صح؟ نقول لك ليه انت ما فهمتش القرآن. وذلك الرجل الأعجمي لما قرأ الآية دي بالقراءة الباطلة دي ورسوله، واحد من العرب عايز يتعرف على الإسلام، فالتقى بأحد الداخلين في الإسلام من الأعاجم، قال له كلمني عن الإسلام، قاعد يكلمه، طب معاك كده حاجة من القرآن نزل على محمد؟ قال له نعم، فقرأ له الآية دي وراح قال له كده أن الله بريء من المشركين ورسوله. بقول الكلام ده واحد عربي عنده اللغة العربية صليقة وقريحة، قال هذا الإله لا يستحق أن يعبد، فالإله الذي يتبرأ من رسوله ليس بإله. الرجل اتجنن راح مسكه وخده على سيدنا عمر، كان أمير المؤمنين، عمر عادل بيسمع خير، قرأت آية على سمع هذا الرجل فقال هذا الإله لا يستحق أن يعبد، إله يتبرأ من رسوله. فقال عمر كيف قرأتها؟ اقرأ لي اللي انت قرأته على سمعه ده. قرأ الآية قال بئس القارئ أنت، بل أنت الذي لا تحسن قراءة، قل ورسوله. الأعرابي قال له عمر هكذا نزلت؟ قال نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ايه الفرق؟ واو اهي. قال لك ايوه الواو دي مش واو عطف، دي اسمها واو استئناف، يعني ده كلام جديد. يعني ايه؟ ان الله بريء من المشركين. استوب، ربنا تبرأ من كل المشركين. انت اسمع معي بقى، ورسوله بريء من المشركين. ما تصلوا عليه. يبقى الواو دي اسمها واو استئناف، يعني كلام جديد، يعني ده على الابتداء. فهمنا حاجه؟ القرآن حكيم في أسلوبه الرائع الجذاب، حكيم في هدايته ورحمته. يا سبحان الله، آية يا إخوة يوجى منها القلب وتدمع منها العين. الأعجمي لو سمع القرآن بيتأثر مع أنه مش فاهم بتقرأ إيه. جرب كده، أنت في ألمانيا هو، أي حد لا يعرف العربية اقرأ بس عليه بعض آيات القرآن بصوتك الجميل ده وشوف هيتأثر إزاي. ده بيجيلنا كثير من الإخوة يقولوا أن بعض الألمانيات وبعض الألمان هي مش مسلمة لكن بتحب تسمع القرآن، مع أنها مش عارفة حاجة في اللغة العربية، لكن بتقول الصوت ده جميل قوي تحب تسمعه. بل كثيرات منهن في دول الغرب أسلمنا لما سمعنا القرآن فقط، وهم لا يعرفون معناه، إن له بيان جميل عجيب كلام الله يا إخوة. عشان كده أقول لك اقرأ القرآن على أي أحد، اقرأ القرآن. وحكيم في إيضاحه وبيانه، وحكيم في تشريعاته يسر ورفع حرج، وحكيم في كل أحكامه، حكيم في أمره ونهيه، حكيم في ترغيبه وترهيبه، حكيم في وعده ووعيده، حكيم في أقاصيصه وأخباره، حكيم في أقسامه وأمثاله، حكيم في كل ما اشتمل عليه. كلام ده محتاج إيه عمر عشان نشرحه يعني، بس بنعدي كش الوقت. بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك. والقرآن أيضا محكم فلا حشو فيه، كل حرف موضوع بدقة متناهية، بحيث لا يصلح إلا هذا الحرف في هذا المكان أبدا، سبحان الله، ولا نقص ولا عيب كما يكون في كلام البشر. أنا بتكلم ممكن تجد عندي أخطاء كتيرة جدا، ممكن أرفع المنصوب وانصب الماء وعوك الدنيا، كلامي أنا بشر، إنما كلام الله سبحانك ملك. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن، لقد بلغ الغاية في البهاء والجمال والكمال. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.